الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننبه قبل القراءة في نصيبنا اليوم من كتاب ربنا واستفتاح صباحنا بذلك، وأسأل الله يجعله صباح بركة وخير ونعمة، أن طالب العلم وخاصة القرآن وتفسيره والحديث يستفيد فوائد. الفائدة الأولى طاعة الله أنه أمره بتفقه في الدين. الفائدة الثانية أن الملائكة تتواضع له، يعني يكون هناك ملك يملك نصف الأرض، صالح يقوم الليل يصوم النهار لكنه ما يطلب العلم، فالملائكة لا تضع له أجنحة، رضى بما يصنع حتى يطلب العلم. فإذا طلب العلم وإن كان فقير، إذا خطب لا يزوج، مدفوع بالأبواب لا يعبأ به، لكن بدأ يطلب العلم هو فقير لا يجد الثوب إلا عليه، تبدأ الملائكة تضع جنحاتها له تواضعا ورضا بما يصنع. انظر كيف ملك يملك نصف الأرض والملائكة لا تضع أجنحتها، مع أنه صالح يقوم الليل يصوم النهار، لكن ما جاء من فضله أن الملائكة تتواضع له. فإذا طلب العلم رجل فقير ما يعرف، ليس عنده مال، وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، وذلك لأن النبي توفي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لولا الله ثم مثل هذا الحديث والترغيب الآخر في طلب العلم لترك الناس طلب العلم. طيب كيف يوصل علم الرسول وهو ميت في قبره ما يستطيع يخرج للناس في خطب الجمعة ولا في المساجد يبين لهم دين الله؟ فإذا لابد من طلبة علم يجلسون ويسمعون ثم يبلغون دين الرسول، فإذا فعلوا استحقوا أن تتواضع لهم الملائكة رضا بما يصنعون. ومن فوائد ذلك الانكسار، تجد طالب العلم قبل أن يحضر حلقات ربما عنده شيء من الكبر والعنف، فإذا جلس أمام الأستاذ شهر بعد شهر سنة بعد سنة صامت يسمع، ولذلك عنده أدب وانكسار وهدوء. كان أول يقاطع الناس المجالس، ما عنده أدب الحوار، فلما صار معتاد على الجلوس وسماع العلم والانكسار عند الأستاذ صار عنده خلق التواضع، وصار يسمع من الآخرين يخفض صوته، يعني تربية عملية حلقات العلم، وحينئذ يكتسب فوائد، لأن الناس عندهم أحيانا تجد فوائد بالجلوس معهم، ينقلوا لك كلام من مشايخ فتحتاج إلى الصمت لتسمع منهم أحيانا. فإذا كان ذلك كذلك أكثر الناس أدبا وسماعا من الآخرين طلبة العلم، لأنه تعود في الحلقة يسمع، فولد عنده ذلك حسن هيئة وانكسار وتواضع واستماع، بخلاف من لم يعتد ذلك ولم يصبر إلا أن يتكلم. فأكرم بها من خصلة. ومن فوائد ذلك أن الرب ييسر الأمور ويوفقه، لأنه علمنا أنه كما قال ابن القيم: من أراد أن يرى كيف تعامل الله معه فلينظر كيف هو تعامل مع خلق الله. فامرأة مومس تزني بفرجها، يعني تزني زنا كثير في السنة لا يعد ولا يحصى، تأخذ كل فراش مقابل، ثم كيف تعامل مع خلق الله؟ سقط كلب نجس، لكن شكر الله لها وغفر لها، وإن ذهبت إذا غفر لها دخلت الجنة. طيب فكيف من سقى الناس وهو يطلب العلم الآن يحفظ 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 يحفظ، أول ما تأتي مناسبة أحسن الموجودين هو يقول هذا كان يحضر دروس اسألوه، كل العائلة يتوجه إليه، وإن لم يكن شيخا كبيرا في العلم لكن على الأقل الناس دائما يتمسكون بإيش في مسائل العلم بقشة الغريق الغريق، فيأتي مجلس عيد ويقول هل يجوز الواحد يأكل من أمامه دائما واجب، ولا يجوز يأكل من أمام الآخرين، وإيش التفصيل؟ فيطلع بعضه ببعض يقول نتصل المشايخ إلى آخره، يقول فلان ترى نعرف أن يحضر حلقات تسألوه، فيكون أعلم الموجودين. فالمقصود أنه حينما يلقن الناس الخير يكون أعظم من سقيهم الماء، فمو من سقط كلب فنجت، فكيف من يسقي الناس العلم فيعلمهم أشياء يستنقذوا بها من النار؟ ألا يكون هذا من باب أولى أن يغفر له؟ ألا يكون من باب أولى هذا أن ييسر الله أموره؟ لأنه ييسر على الناس، بين لهم كيف طريق الجنة، فالله ييسر أموره سبحانه وتعالى، بخلاف أهل البدع قطعوا الطريق على الله فهم تعسر أمورهم، وإن يسرت فهو إيش؟ استدراج، ما استزان استدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فطالب العلم ظنت أن الله يسر له أموره، ظنت أن الله يشرح صدره لأنه قام أو سيقوم في الناس مقام الأنبياء، فالأنبياء يبلغوا العلم ويصبروا على الناس حتى وإن آذوهم هجروهم تركوهم استمروا، فهذا مقام الأنبياء، فحينئذ يكون أعلى الناس مراتب في الجنة بعد الرسل والأنبياء كما ذكر العلماء. ومن فوائد ذلك أن طالب العلم مستجاب الدعاء، طالب العلم مظنة يكون مستجاب الدعاء من أي جهة؟ لو لم يكن إلا جهة واحدة يكفي، فكيف عدة جهات؟ ما في حديث أحفظ الآن من طلب علم استجاب الله دعاءه، ما أحفظ هكذا، لكن دين الله يعرف بالنص أو الاستنباط، النص أو الاستنباط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم ولد صالح يدعو له. الصالح هذا كيف تكون صلاحه؟ هل جاهل كذا يتخبط يسوي عمره الله أكبر الله أكبر يمسح مقام إبراهيم جهل في جهل؟ لا، الصالح لا يسمى صالح إلا إذا قام بحقوق الله حقوق الخلق على علم، فإذا صار يتخبط بجهل مثل النصارى ما طلبوا العلم فإنه لا يسمى عند الله صالح. الله ما يحب الجهال سبحانه، يحب الذي يطلب علم ويعمل به، أما المنصرف عن العلم فالله لا يحبه، لأن النبي قال في رجل أعرض مرة عن حلقة قال أعرض فأعرض الله عنه. فالمقصود أن طالب العلم حينئذ يعرف كيف يعبد الله على بصيرة، فيصبح على وصف الصلاح في أوج صوره، فالرجل الصالح استجاب دعائه، والدليل قال ولد صالح إيش يدعو له، ما قال ولد طالح ولد صالح، إن الصلاح أثر حتى صار الدعاء مستجاب. وطالب العلم يعرف كيف يصير صالح، طلب في حلقات علم يعرف كيف يدي حقوق الخلق بها، طلب في حلقات علم يعرف كيف يدي حقوق الخالق، حقوق الخالق أنت تعرف كيف تجلس تقف أمامه وأنت تصلي، تتذكر الرسول كيف رفع يديه، رفع يديه تعلم في الحلقة كيف النبي يرفع يديه. أما الذي ما حضر حلقات يعيش 60 سنة على صلاة أخفق في هيئاتها وصورها، جاء كبر أكبر، لا هيئة رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين، نعم تجد يقبض قبضة غريبة تحت سرته ينفض يديه الله أكبر، هكذا يحب الله المصلي يفعل أمامه شيء ما أمر به سبحانه، يحب الله المصلي إذا صلى أمامه يصلي مثل هيئة الرسول سبحانه صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه يعرف كيف يرفع يديه، مر معه في موطأ مالك كذا في بخاري كذا، فالله يحب كل يوم يقترب من الله، أما الآخر يبتعد لجهله لأنه ما طلب العلم وكسل ورأى أن الدنيا خير من هذه المجالس فانصرف إلى الدنيا وترك العلم. فإيش النتيجة؟ عبادات خطأ وأحاديث المجالس يذكرها موضوعة، كل يوم يزيد من الله بعد، هذا هو عاقبة الابتعاد عن حلقات العلم. ومن فوائد ذلك أيضا أنه حين يطلب العلم يسلك به طريق الجنة، سهل له طريق الجنة. ما الدليل؟ حديث أبي الدرداء في سنن الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. ليش؟ ليش طيب الجاهل العابد ما يسهل له طريق الجنة؟ يسهل لطالب العلم. إيه؟ لأن يبي لك الجنة وانت ماشي لها، يبي لك أن تعرف كيف الطريق إليها، ولا؟ فالجاهل ما يعرف الطريق للجنة. خذ مثلا الحديث: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة. شوف، هذه بس المسألة. ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكيف من يخفق في أشياء كثير؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فطالب العلم يعرف أن هذا الموضع يحبه الله لأنه جاء في دريق مرة معنا في درس كذا، مرة معي في كتاب كذا. طالب العلم يقرأ من الكتب ويحضر حلقات، فيأتي الشيء الذي يرضي الله بدليله، والشيء الذي يسخط الله يبتعد عنه بدليله، إلى أن يصل الجنة ويستريح في القبر. أما الآخر يتخبط، يأتي أشياء يظن أنها محبوبة إلى الله وهي أبغض ما يكون إليه سبحانه، ما يدري. كالجاهل ذاك خاف من الله ولا ما خاف منها؟ لما جاء يقول له: قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ نظر قال: أنا لو افتيت أنه لك توبة الله يعذبني. يبي يرضي الله ولا؟ قال: ما أتحمل إزره. لا، ما لك توبة، عذبه الله بالقتل، قتل في الدنيا وفي الآخرة. فتوى الله بغير علم، قال ابن القيم: أعظم من الشرك. شوف كيف العاقبة، قتل سبب جهله، عذب في الدنيا بالقتل. قتل يعني الإنسان لما يطعن في بطنه أو تضرب عنقه أو إلى آخره يتألم قبل الموت. فالجاهل هذا المسكين قاعد في صومعته يعبد الله يعبد الله، لكن ما كلف نفسه يوم جلس في حلقات العلم. فالنتيجة أفتى بجهل، النتيجة عذب في الدنيا، النتيجة عرض نفسه عذاب القبر الآخرة قبر. قال: تقتل 99 نفس. العقل يعني ما شفناه بالعقل عرفناه، هذا الجاهل دائما شايف عقل عنده ما بالنصوص، ما جلس حلقات يتعلم نصوص يحفظها، وش بيفت من وين؟ من كيسة، ما في نصوص، ما تعلم. وإذا به يقول: تقتل 99 نفس وتقول هل من توبة؟ ما لك توبة. فأكمل به المئة وذهب إلى عالم. أيهما أعظم في الأرقام، 99 ولا 100؟ مسألة الوكالات الآن للسيارات تضحك على الناس، يعني ما يقولوا 100,000، 99,999. لما يحذفوا الريال هذا وش يصير في الناس؟ ها؟ يقبلون، يقول والله رخيص 100,000 يا أخي، ما شفنا الأصفار هذه. ها؟ زين، العلماء ما تخوفهم الأرقام، عندهم أدلة يعرفون بها الحق. الرجل الأول قتل 99، الثاني قتل 100 في النفس، وعرفوا هذه الشركات النفس البشرية الأصفار تهابها، وذلك يحطون في الوكالة عشان يخبرون على السيارة: هذه السيارة 99,999. طيب هذا بريال، وش الفرق؟ لكن يقول الأصفار استوحش الناس منها. العالم ليس كذلك، فإنه جاءها إلى عالم قال له: قتلت 100 نفس، 99 100 نفس أصفار ما أصفار. قال: من يحيل بينكم من التوبة؟ لأن عندي دليل لأن الله يتوب عليك، ما أجيب من رأسي. قال الله في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله إيش؟ يغفر الذنوب جميعا. شوف ما خوفوا رقم 100، الأول 99 خوفوا لأنه جاهل. سيفتي بإيش؟ أي نعم، سيفتي بما حسنه له عقله لا بما أمره به ربه، لأنه لم يعرف الكتاب والسنة أصلا، قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما، كتاب الله والسنة. طيب لما درست الكتاب والسنة كيف تعصم من الضلال؟ إذن هذه أضيفوها لفائدة طلب العلم، أن الرجل سيثبت على الدين حتى الموت لا يضل بإذن الله. لما؟ لأن النبي وعد وأخبر فقال من تمسك بكتاب السنة لن يضل. طالب العلم يتمسك، ليش؟ لأنه يدرس صباح مساء كتاب السنة، فهو إذا تمسك بها ثبت حتى الموت، يأتيه ملك الموت فتخرج روحه مستريح لأنه عارف طريق الجنة. نعم، إذا أمن العجب وإذا أمن الرياء وإذا أمن دواعي حب الدنيا والحجب عن الآخرة فإنه زكى نفسه، فحينئذ المنتظر منه أن يعرف طريق الجنة ثم ينعم بها في قبره قبل يوم الدار الآخرة. فالفائدة الأخيرة ما هي؟ ذكرناها الفائدة الأخيرة وشي؟ لا يسهل له طريق الجنة لأنه عرف مواطن رضا الله سبحانه وتعالى ومساخطه. ومن فوائد ذلك أن رزقه مظنة أن يزيد، وقد يبتليه الله فترة يرى، إن الله قال حسب الناس أن يدركوا يقول آمنا وهم لا يفتنون، فقد يترك طالب العلم فترة يجوع، فترة لا يجد عمل، فترة ليرى الله هو يريد بالعلم وجهه ولا وجه الناس، هو يريد المنة، يا ربنا طلبت العلم مالي لا أرزق، فترة 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 ثم تفتح عليه أبواب الرزق. اختبار، لا أحسب الناس يترك أن يقولوا آمنا. ويدل على ذلك أن من أسباب الرزق شو؟ الاستغفار أو ما يقوم مقامه. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قد يقول مستغفر صباح مساء استغفر الله، والله لا شفت أنهار ولا شفت جنات ولا شفت أولاد. يبقيك الله فترة ليختبر إيش؟ إيمانك، ثباتك. تريد فقط مقايضة أطلب حتى يأتيني ولا له، فيرى الله عملك. والخبر صحيح لا يقبل التكذيب سبحانه. طيب طالب العلم يفعل فعل يقوم مقام الاستغفار، كل ما يحضر حلقة تبدل سيئاته حسنات، ويقال قم مغفورا لك، فهو حينئذ من أجوب الناس دعاء وأكثر الناس تعرضا للرزق، لأن الذنوب هي التي تحيل. فإذا غفرت أول بأول بحضور حلقة 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 تغفر له تغفر له تغفر له، ثم يتصور حينئذ أنه إذا دعا استجيب له، وأنه إيش؟ يكثر رزقه ولو بعد حين، على الأقل يأتي فترة علي من الفترات. نعم والحمد لله يصبح عنده القناعة، لأن الله يملأ قلبه قناعة ورضا وراحة حتى في فترة الضنك والشدة التي تمر عليه. وليس بعيب طالب العلم أن يجوع، وليس بعيب أن يستدين، لأنه أصلا منصرف عن العلم للعلم منشغل عن كثير من أسباب الكسب، فبالتالي سيقل الرزق، لكن الله يعوض مقام حسن في الجنة. فالنبي كم خرج مرة جيعان أو جائع، وجد أبو بكر عمر وليس في دارهم شيء، كان النبي يتلوى في مسجد أحمد ما يجد دقل غليء الدمر، ما يجد بيته شيء، لا فلوس يشتري طعام ليأكل، ولم يكن يجد في بيته تمرة واحدة ولو رديء التمر والدقل، ما كان يجد. كما مر معكم في المسند، وإن النبي لكان يتلوى من الجوع ما يجد الدقل رديء التمر، هل كان هذا عيب؟ مات الدرع مرهون عند يهود استدان نصط عيوفي، بقيت الدرع إيش؟ مرهونة. هل هذا عيب؟ ليس بعيب في طلب العلم، العيب فيه أن يتعلم، أن يهمل التعلم أو يهمل العمل بالعلم إذا سمعه، هذا العيب. أن يهمل الحلقة، أن يهمل ما سمع في الحلقة أن يعمل به، هذا العيب فيه. وإلا الله يمرر العبد مراحل في حياته يبتلي بها حتى الموت، تمحصه أحيانا، يقلل الرزق عنه سبحانه، يطرق أسبابه ويروح يتعرف على فلان ويعقد صفقات يمنعه، خلاص مكتوب في السماء أنه لا يرزق، مكتوب، فيدخل في تجارة، يفعل خلاص مهما فعل يبقيه الله يبتليه، يرى ماذا يفعل. وإذا هذا حصل ابتلاء وامتحان، ابتلاء وتوفيقا للنبي مقام الصبر، للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو ما يجد الدقل، مات ولم يشبع من خبز شعير يقول أنس، فكيف أنت؟ فيمكن يبتلى طالب العلم القلة، لكن يرزقه الله ولو بعد حين، كما قال أبو هريرة وقد طلب العلم، قال أبو هريرة أنتم يا معشر الأنصار أشغلكم يعني العمل في أموالكم، وأنتم يا معشر المهاجرين أشغلكم الصفق بالأسواق. مهاجر جاي من مكة ما عنده فلوس، ما عنده شيء، بالتالي سيعمل، وش يعمل؟ في السوق، ما في مصادر في المدينة وقتها، شركة بترول، مؤسسة الخشب، البلوط، ما فيه إلا المزارع والسوق، نعم، والصناعات يعني أي خفيفة فقط. هذه أعمال الصحابة، خاصة النخل والزرع رضوان الله تعالى عليهم. فقال أنتم أشغلكم الصفق بالأسواق والعمل في أموالكم، وأما أنا أبو هريرة فكنت ألازم النبي لشبع بطني، جاء فاحتاج أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يضمر طلب العلم في نفسه، ويقول أيضا أطعم، ما عندي مصدر. وكان أهل الصف أبو هريرة يعني جالسين في المسجد ما عندهم مأوى، إيه نعم. فحينئذ مرت الأيام، وأبو هريرة يدخل على النبي يسمع منه ويستفيد منه، يعني صباح مساء، ما في فائدة اللي يحاول أبو هريرة سجلها في قلبه، إذا سجلها في قلبه ما عاد ينساها. النبي قال من يبسط رداءه فأحدث الناس فيضم رداءه إلى صدره فلا ينسى شيء، ففعل أبو هريرة كما في صحيح البخاري، بسط رداءه حدث النبي جمعه، فكان كأنه هذه النقالات تسجلون بها الدروس، ما ينسى شيء، يعني مسجل معاصر للنبي. كان التسفيق لسي وقته ما فيه M3 مع M3 ما فيه، فكان أبو هريرة نعم مسجل العصر من جهة الضبط، فإنه ضم الرداء إلى صدره وأصبح كالمسجل يسمع من النبي ينحفر في قلبه، تجي بعد 70 سنة لا يخطئ في حرف إلا ما شاء الله، أول من أول مرة يحفظ، ولو كان حديث طويل له فقرات مختلفة كلها يحفظها، ما ينسى شيء. فقال فكنت ألازم النبي أطلب العلم، يعني يسمع من النبي، وكان يحتاج. فحينئذ بعد الفقر يقول فكنت أتلوى من الجوع، فيأتيه الناس يظنون بي المس، يعني أخرج يشوفون متلوى الرجل وهو ما عنده مس، قال مالي للجوع، جايع ما فطني شيء. مرت الأيام، فصار بعد ذلك در عليه الرزق حتى لدرجة صار يمتخط في الكتان، في أفخر الألبسة يمتخط، فهذا يدل على أن عاقبة طلب العلم حميدة في الدنيا والآخرة. وذلك كان الشافعي وغيره يقول من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب إيش؟ العلم. ولو لم يكن في الثراء اللي يصبح الإنسان عنده في البنوك مليارات يعني آلاف الملايين لو لم يكن في الثراء إلا الغفلة عن الطلب لكان حريا بالرجل ألا يشغل نفسه بالدعاء أن يصبح ثريا، لأن الله قال كلا إن الإنسان فيطغى أن رآه استغنى. وقد درست العلم نحو والحمد لله نحو 20 سنة وكان ولا يزال أكثر من يحضر من يسمى أصحاب الدخل المحدود، وأرى أثرياء الأرض من حولي لا يجلسون للحلقة أبدا، وهو يعلم أن علمه ضحل ويحتاج لا يجلس، يرى أن هذا سينقص من مرتبته وأمواله الكثيرة التي في البنك يتعزز بها أن يجلس ويخالط ربما ذوي الراتب المحدود. نعم، وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي هكذا ولا يزالون لا يتواضعون فيطلبون العلم، ثم تعرف جهله لما يحتاج إليك ويسألك في الحج في الصلاة تقول هذا كيف إيش السؤال هذا، يدل ما له علاقة بالعلم بمرة، فتعرف حينئذ ما يصيب الإنسان من كبر ونفخة عندما يصيب عنده مال كثير. ذلك النبي ما يحرص كان في دعائه اللهم اجعلني ثريا، ليش؟ في الغالب الإنسان إذا صار أمواله كثير في البنك يأنف عن الطلب، يأنف أن يجلس، يعني يغص 100 غصة إذا اضطر أن يجلس في خطبة جمعة طور الخطيب إلى آخره 100 غصة. نسأل الله الهداية. وذلك النبي كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوت، لا 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 أوسع على علي فيصبح عندي 100 مليون دينار فألهو عن شكر الواحد القدير بعد مالي وحساب عمالي فألهو عن الدار الآخرة. خايف النبي لأنه بيوصل القبر، فكان خايف أن يشغل المال، فكان يريد من المال فقط ذوي الراتب المعدود. رزق آل محمد قوت قدر ما يكفيني، نقص أحيانا شوي يستدين يسدد، المهم خاف على نفسي من كثرة الثراء. اللهم صل عليه. ولذلك كان من هو سليمان ملك نبي، فالنبي ما تمنى قال عبد نبي، ما أريد أن يكون، ما كان يريد أن يكون ملك نبي مثل سليمان، ما كان يتمنى يكون مثل سليمان. نعم، شوف سليمان عليه السلام عرضت عليه مرة خيوله الجياد في منظر بهي، سبحان الله أوتي ملك عظيم، فصار ينظر إليها وهي تمشي وإلى يعني عنقها وشعرها، المهم سبحان الله توارت شمس الحجاب وما صلى، ردوها علي، فانقهر من نفسه كيف انشغل هكذا حتى فاتته الصلاة، فطفق ضربا بالسوق العناق صدق بها، نحرها صار صدق بها لأنها ألهته مرة عن الصلاة. طيب النبي انشغل عن الصلاة العصر حتى فاتته وغربت الشمس، حصل ما الفرق بين ذا الانشغال وذاك الانشغال؟ هذا استعداد لقتال الكفار، ولكن انشغال ليش؟ فمن هذه الناحية كان النبي خاف من الثراء، خاف. نعم، خيل صار عندك فجأة 30 أو 15 مليون في البنك، نعم، وما كان إنسان رشيد، فسيبني قصرا فخما ويبدأ يتصل العمال من المغرب أو من كذا، يسوي تناقيش هنا ونافورات ويسوي. شوف المد اللي كان إيش يستغرقها للبناء أصلا، يقول النبي كل شيء يؤجر فيه الإنسان للبناء ما يؤجر فيه، توسع في هذا البناء ما يؤجر فيه. نعم، فاستغرق وقت طويل في البناء. والآن بالأمس أحد الموظفين يقول لي والله أنا من العصر أطلع 3 سنين 2 سنين وشو عندي بناء، اللي يقعد يعسكر عند العمال سووا هذا سووا هذا وسووا هذا وسووا هذا، هو كل ما في أجر الزيادات التي ما يحتاجها. نعم، كل شيء يقول النبي يؤجر فيه العبد إلا البناء، ما يؤجر عليه، فيستغرق الوقت. سوي لي هنا نافورة، وهنا بيكم تحطوا لي كذا، وجيب العمال يسوون صيانة المسبح، ويروح القبر وإذا به مسكين عمله قليل ألهاها ماله. فمن هذه الناحية النبي كان يخاف من كثرة المال، اللهم صل عليه. ولا عيب الإنسان أن يكون ذو مال وصالح فيستفيد من هذا المال في انفاقه في سبيل الله فيعظم أجر في الآخرة، كحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. وعثمان بن عفان كان رجلا ثريا لكن جهز جيش العشرة، أما إذا استعمل ماله في إلهاء نفسه عن ذكر الله بالتغيير السيارات، مرة سيارة هذه مرة هذه مرة، إلى أن يلتهي عن الآخرة، فهذا الضياع، نسأل الله العافية. طيب اليوم أخ يسر غائب، عساه بخير إن شاء الله. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة القمر وقوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله: وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديد العذاب والشقاء عليهم، مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما.
هل يجوز أن يقول الإنسان كان ذاك اليوم يوم الطوفان والغرقة والموتى، نعم يوم نحس، هل جائز هذه العبارة؟ وكان يوم نحس، أما تقرأ القرآن؟ طيب قال النبي الطيرة شرك، اجمع بين هذه الحديث الطيرة الشرك وهو النحس واعتقاد أن أشخاص يؤثرون فيحصل منهم الضرر من غير سبب ظاهر. يقول ما يوجد هذا في وليمة إلا حصل فيها من الشر ومن القطيعة ومن المشاكل ما الله به عليم، هذا شؤم. والسيارة هذه نحس، وهذا الإنسان ترى نحس. وقول النبي الطيرة شرك، وقول الله سبحانه وتعالى في يوم نحس، فاجمع بينها واخبرني بما دار في خلدك. لكن هو قال في يوم نحس، وصف اليوم بأنه نحس، لا شؤم إلا بثلاث. طيب وإيش رأيكم؟ طيب ما رأيكم أن نفرق فنقول يجوز الوصف لليوم لا باعتبار أنه أثر بذاته بما جرى فيه، في يوم نحس بما جرى فيه من أمر ظاهر كعذاب ونحو ذلك بقدرة رب الأرباب، أما التعيين غير الزمان كأن نقول السيارة نحس، الزوجة ذي نحس، الشخص ذا نحس، لا يجوز نفرق. اليوم وصفه أنه نحس بما جرى فيه، لا أنه أثر بما جرى فيه، وصف أنه نحس. أما الشخص أن تقول فلان نحس، ما أسكن في الرقم في الفندق رقم دور 13، يقول شوف اللي هو نام في الشارع ولا نام في الدور 13، نحس، هذا الممنوع شرعه. هذا الممنوع شرعا. قال معاوية الحكم السلمي يا كما في صحيح مسلم يا رسول الله إن منا أناس يتطيرون. قال فلا يصدنهم. كيف تعرف أن الله أنقذك من الطيارة من نحس؟ تمضي في عملك وتوكل على الله. اي نعم. فجيت تفتح المحل تسترزق ما تشعر الإنسان يقول لك السلام عليكم صباحكم الخير التفت وإذا به أعور يأتيك الشيطان بالناس يقول الآن فتحت في حال مرور الأعور لن ترزق يصير رزقك أعور فلن ترزق رزقك بينقص. فإذا أغلق المحل ورجع ولم يفتح فقد أشرك وإذا لم يلتفت وفتح المحل وتوكل على الله نجا من شرك الطيرة. فالطيرة شرك ومن التشاؤم بهذا الشهر صفر بعض الجهلة من الجاهلين لا يعقدون مثل النكاح في صفر يقول يكون شر عليه. والنبي حينئذ نفى الطيرة فيه فقال لا طيرة ولا هامة ولا عدوى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يعني لا تشاءموا بصفر كما تشاءم أهل الجاهلية يعقدوا النكاح فيه ويعقدوا صفقات التجارة فيه ولا يصدنكم شهر صفر عن المضي في أعمالكم متوكلين على الله. نعم. أخيرا مثاله يعني طالب جيد يحل كل السؤال لأنه كل طول السنة يذاكر أول بأول فالورقة هذه يعني تسلية يبي يحل انقطع عليه القلم فقال يا أستاذ انقطع عليه القلم في اختبار شوف لي الله عرض عليه قلم. فالتفت وإذا أخيب طالب يعرفه نعم يعيد السنة أو السنة عنده بخمس سنين كسول حتى في الاختبار وجد وقت يمكن يريح فيه نايم ينام يقول حتى يفتح عليه في السؤال الثاني ربما يأتي رؤية منامية. المهم قال هذا قلم يا أستاذ. التفت لقاه الطالب الكسول قال لا استناب خلاص اكتفي بنا ليش صدى انه مدام هذا قلم هذا الكسول فسيكون شؤم وصده عن ايش عن يكتب فيه قال خلاص ما ابغى استاذ اكتفي بالحل خذ يقول لا لا خلاص. فهذا وقع في الشرك. والطيرة اما شرك اكبر يعتقد انه يستقل بالضر أو أصغر يعتقد أن الله جعله السبب وليس بسبب. نعم.
ووصلت القراءة إلى قصة قوم لوط وقوله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
وإذا قال قائل هل هذا موجود بالأمس أنا بعض القرابة من العامة يعني يقول لا ما وعد ودنا نجيب فلان في هذه المنطقة ليش كل ما يجي فيها يمرض. فهذا أحيانا يكون نحس أحيانا يكون شيء صحيح تفصلوا لي بعد ما سمعتم التقعيد النحس فصل لي. قال خلاص ما عاد جايبينه هذه المنطقة أبوي أو والدتي كل ما تجي أو ما يجي المنطقة يمرض ما احنا بجايبينه بعد اليوم تفصيل يعني فصل إذا كان هكذا لأن القدقد أحيانا ما تكون واضحة عند الناس. إذا كان سبب هذا الأمر الظاهر وش قال له الدكتور قال أنت ما يصلح لك تجي بلد ساحلية يأثر على نفسك ويصير لك حساسية صدرية ربو شديد تكاد تموت خليك في منطقة جافة هذا الدكتور أفتى فيكون صحيح عدم بقائه في المنطقة صحيح. أما بسبب غير ظاهر غير ظاهر السبب نعم قال هذه البلد إذا جيت فيها تمرض هذا نحس ليش وين السبب يقول هكذا نحس. يكون هناك كثير من المظلومين المنحوسين مساكين هؤلاء توهم بالنحس لا يعزمون في ولائم ولا شيء وما ذنب له نمام له يخترق المشكلات بين الناس ولا شيء. اللهم أول ما يذكرون طلته أعوذ بالله يخافون من إيش هذا الشيطان زول لهم ترى. يعني أذكر خمس شباب راحوا يتمشون الطائف حدثني واحد ظن فيهم ركبوا السيارة طلعوا يتنزهون بالهدى مدري وين. المهم سبحان الله يقدر الله كل 5 كيلو أو كيلوين توقفهم دورية. فبدأوا سبحان الله يزين لهم الشيطان شخص بعينه، يعني أحيانا الشيطان يوهم 4 ويسكت عن 1 كما فعل الجهيمان دخل الحرم، كل 4-7 رؤى قالوا أنه هذا هو المهدي المنتظر. ففي الكويت في السعودية رأوا أنه هذا المهدي المنتظر، ضحك عليهم الشيطان كلهم فقالوا ندخل الحرم ونعلن البيعة له. فالشياطين سبحان الله لها أعمال خفية يصد الناس بها عن سبيل الله. فالأربعة والثلاث كلهم اتفقوا على فلان، الشيطان أوهمهم مدام شكله كذا، هذا أشكال معروفة للناس. المهم بهذا بغيره قالوا سمعت يا فلان، وش يبغون؟ ما يكمل ينزل، كيف ينزل؟ نزلوا. هذا من أنحاس الجهل، تركوا هذا الإنسان وضره وهو صاحبهم باعتقاد أنه نحس. يقول تجي الآن 3 دوريات جات سليمة، الرابعة سجن ترحيل، وش بيصير؟ فلذلك نزلوه. نعم.
قال تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله: أي كذبت قوم لوط لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم. فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر.
هل استطاعوا ينام الملائكة؟ بطرف جناحه طمس أعينهم، طرف جناحه قلب القرى قوي أمين عليه السلام المسؤول عن الوحي جبريل. فهذه عاقبة في الدنيا، عاقبة في الدنيا قبل الآخرة، انقلب الله عليهم ديارهم وجعلها عليها سافلة وامطر عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين. نعم.
قال: قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين، ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم.
طيب إيش عقوبة من فعل قوم لوط؟ اختلف العلماء، منهم من قال إن كان بكر يجلد، إن كان رجل متزوج وفعل اللوطية يرجم. نعم. ومنهم من قال يقتل، ومنهم لعله من قال يجلد أو يعزر يراجع القول الأخير. هذا أصح الأقوال.
يقتل.
إلى هذه طريقة القتل اختلفوا فيها، لكن ما الدليل أن الفاعل الفاحشة اللوطية يقتل؟ هو هذا حديث البخاري راجع. بالمناسبة بعض الناس يظن أن ما يصح الحديث اللي يكون في البخاري، تقول له مثلا حديث صلاة الرجل النافلة وحده تعدل 25 عن أعين الناس، يعني صلى قدام الناس له درجة، صلى لوحده بعيد عن عيون الناس له 25 درجة. في النساء صحيح الحديث، تجيب له حديث أول مرة يسمع يقول نعرفه في صلاة الجماعة هذه. إذا عندنا النساء، فالمهم وإذا به يقول هذا الحديث صحيح؟ يقول اي نعم. يقول البخاري ما يشرط. فمسند احمد اخرج الحديث صحيح، ما يشترط كل حديث صحيح في البخاري. البخاري فقط اخرج حديث مختصره يستفيد منها الناس، لكن مو كل حديث صحيح اخرجه. مفهوم؟ طيب، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول، كما قال البهيمه: من رايتموه ياتي بهيمه فاحرقوه واحرقوه معها. بهيمه فيه بعض السفله يذهب الى الحمار او الحماره اي، فهنا يحرق. الدناءه ذي ما يعني ما تتصور الدناءه لهالدرجه هذه، نعوذ بالله. وقيل كيف يقتل؟ يرمى من اعلى مناره اللوطي فيموت، لكن ما ذكر انه يرجى بحجاره، انه خلاص اذا اصلا مات عاد. نعم.
قال: ونجى الله لوطا واهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.
كم بقى لإشراق الشمس؟ خمس دقائق. طيب خلنا نقرأ في المسند. يعني وصلنا لفرعون. لا 67 نقرأ. اي صحيح. اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثنا حجاج
المصيصي، وهو ثقة رحمه الله.
قال: حدثنا شريك
النخعي سيء الحفظ اختلط.
عن عاصم بن كليب.
عاصم بن كليب صدوق رمي بالإرجاء.
عن محمد بن كعب القرظي ثقة. أن عليا قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقتي اليوم 40,000.
الله أكبر، وهذا ليس بعيدا، والله على كل شيء على كل شيء قدير، لكن إسناد الحديث هنا ضعيف لانقطاعه ولأجل وجود شريك النخعي. ولكن سبحان الله العظيم، من جهة أن الله إذا صبر العبد على العلم وطلبه وعلى صلاحه وتقواه لله وأن الله سيكرمه، هذا جاء من غير هذا الحديث، مر معكم في كتاب أظن الزهد المقدمة في مسلم، وهو أنه قال: لقد رأيتنا وقد تشققت أشداقنا من الورق، جاعوا 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 لدرجة. وهذه حصلت في الجنوب عندنا ببلاد قحطان أو ببلاد في جنوب المملكة، كأن ترى جاعوا فترة حتى صاروا يأكلون أوراق الشجر ويبحثون عن ميتة من شدة الجوع. بل بعض الناس أسمع في بعض البلدان يعني يأكلوا الآدميين من الجوع، يشوفوا طفل خلاص يقول هذا نأكله اليوم، نعوذ بالله من الجوع، بئس الضجيع الجوع. النبي كان يتعوذ من الجوع. المهم مسألة كنت أقولها وشي إيه، قال: وما منا اليوم إلا أمير على مصر من الأنصار. كيف؟ من الجوع. يأكل الورق حتى تتقطع من الجوع. ثم صار بعد فترة من لزوم طلب العلم ومن التقوى الله صار أمير على أمراء المنطقة مناطق. حديث بعده إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى.
قال رحمه الله حدثنا أسود.
أسود الأسود بن عامر الشامي هو ثقة.
قال حدثنا شريك
النخعي صدوق اختلط.
عن عاصم بن كليب
صدوق رمي بالإرجاء.
عن محمد بن كعب القرازي
ثقة.
عن علي فذكر الحديث وقال فيه وإن صدقة مالي لتبلغ 40,000 دينار.
إسناده ضعيف كسابقه. نعم أسود وابن عامر المعروف بشاذان، لكن إيش حكم حديثه؟ أسود ثقة لكن شريك، والانقطاع بين
محمد بن كعب وعلي،
محمد بن كعب القرظي وعلي. تذكر أنت الانقطاعات هذه مهمة لأنك تذكرها في حديث أخرى وتعرف حديث ظاهر صحة الإسناد لكن يكون منقطع، فاحفظ انقطاعات. نعم مثل الانقطاع بين عطاء وطاووس، الانقطاع بين محمد القرظي وعلي، الانقطاع بين في حديث الذي جاء في مسند اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تذكر الانقطاع اللي ورد فيه علي، هو حديث علي لكن قبله من هو الراوي في السند الذي لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه، يأتي إن شاء الله اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق.
يحيى بن إسحاق صدوق.
قال حدثنا حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة.
عن محمد بن إسحاق
صدوق يدلس.
عن محمد بن إبراهيم
ثقة له أفراد.
عن سلمة بن أبي الطفيل
مجهول.
عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظر فإن الأولى لك وليست لك وليست لك الآخرة.
نعم هذا الحديث يا علي كما في رواية أخرى لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية ليست لك. هذا الحديث سنده هنا ضعيف من أجل من؟ محمد بن إسحاق مدلس وكذا سلم بن أبي الطفيل مجهول، ولكن له شاهد، له شاهد عن بريدة عند أحمد يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى ليس لك الأولى لك والثانية ليس لك، وفي إسناده شريك. نعم وحينئذ يكون الحديث حسن لغيره، يعني جاء له شاهد، ولذلك حسن العلامة الألباني رحمة الله عليه. ففي هذا الحديث أمر عظيم جدا أو أمر مهم، وهو الأمر بغض البصر. كم نظرة فتكت بصاحبها فتك السهام من غير قوس ولا وتر. يا أيها قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي صحيح البخاري كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزني وزناها النظر. والضابط في النظر المحرم هو متابعته، لكن لو كان أول نظرة فجائز أو فهي مباحة لأنها في مقام الاضطرار والمفاجأة، فإن الإنسان لا يستطيع أن يحسن بصره، لكن إذا رجع وعاود ونظر فهي النظرة المحرمة التي قد تفتك بصاحبها وتؤول به إلى الكفر، مثل برصيصة لما يعني رقى المرأة وبرأها ترفس ولم يغض بصره حتى نظر من مفاتنها هجم عليها وزنى بها النظر من مفاتنها، ثم مات مصلوبا في الكفر. إن الشيطان قال له إذا سجدت لي فأنا سأطير بك من هذا المكان. فسجد وهو كافر وقتلوه وهو مصلوب كافر. فانظر النظر ايش فعلت في صاحبها، خلت في النار من بعدها. فعلى المسلم ان يغض بصره والله يعطيه حلاوة في قلبه اعظم من تمتعه بهذه المرأة مهما كانت مفاتنها جميلة. واخذ البصر على قدر يعطيك الله، يعني جاذبية هذه المرأة شديدة، تقاسيم جسدها ولون بدنها ولبسها. وهذه المرأة متوسطة يعني، فالذي غض بصره عن هذه الفاتنة يجد حلاوة في قلبه أشد من هذه. فكلما كانت الفتنة أشد وجاهدت نفسك وغضيت، كلما كان شكر الله لهذا العبد الله شكور يكون أعظم، يعوض أكثر سبحانه وتعالى ويثبته. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، نعم عوضه الله خيرا منه. فالأولى لك والثانية ليس لك، لكن الأولى لك مو معنى أن تمر بزاوية العين مرأة كذا. يقول الله اذكر الحديث علي الأولى لك، لا الأولى جاءت مفسرة في حديث جرير، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال يصرف بصرك، نظر الفجأة هي الأولى. والحديث فسر بعضها بعض، فمن نظر لهذا الحديث وكان من الذين قال الله عنهم فمن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. فتكون مرأة مرة في زاوية البصر وتتبع ما تشابه الحديث، الأولى لك الثاني ليس لك. وعلى أنه في الحديث نفسه لا تتبع النظر النظر. طيب في بقي وقت ولا نجاوب الأسئلة؟ انتهى، خلينا نجاوب الأسئلة ونمشي. ما في الأسئلين ثلاث. ما هي كفارة النذر؟ كفارة النذر كفارة يمين كما جاء في الحديث، ولكن عليها أن يوفي. أصل ما يتساهل يقول بكفر عن يميني، النذر شديد. ما معنى ثقة له أفراد؟ أي تفرد بها عن الثقات عن الشيوخ، لكن لم يطعن في حديثه بحيث أنه رمي بالنكارة، فلا زال في دائرة المقبول. ذكرتم الحرق، على مستثنى إذا صح الحديث. شوف حديث احرقوه معها، مع تعليق العلامة الألباني عليه، إذا رأيتم أحد أتى بهيمة فاحرقوه، فاحرقوها واحرقوه معها. طيب، فحينئذ على صحة هذا الحديث كما أظن حسنه العلامة الألباني يكون هذا لا تعارض بين عام وخاص، يكون مستثنى لقبح ما فعل، لقبح ما فعل يستثنى. أعوذ بالله، إيش العقول هذه؟ ترى هناك من يفعل ذلك، حتى النساء إذا يعني شهد كلبا حتى يعني تأهل لوقاعها وقعته، فإنها في أقبح ما يكون. لكن هل تحرق؟ هذا مسألة فيها نظر. ما حكم إيش؟ ما معنى الربا؟ الربا على قسمين، هو 70 باب، ما ممكن في الحلقة هنا جابك على الربا، هذه بي لها دروس الربا. لكن أذكر لك فيه صورتان. الصورة الأولى ربا الفضل، يبيع شيء من جنسه نعم بزيادة، كان يبيع ذهب بذهب بزيادة، مثل كيلوين ذهب بكيلو ذهب حرام، أو تثمر للصايغ وتقول له هذا دقة ياباني أبغى دقة خليجي، الدقة الياباني بثلاثين جرام والخليجي ب20، فتعطيه 30 جرام يعطيها 20 دقة خليجي، هذا ربا. ولا قال إن هذا مصنوع، نعم في كلام لابن تيمية إن المصنوع لا يدخل في الربا، إن فيه أجر الصناعة، لكن هذا فيه نظر، لأن ظاهر الحديث يمنع هذا. ظاهر الحديث ايش؟ يمنع هذا. طيب، وهناك ربا النسيئة، أن يكون شيء من جنسه مؤخرا عنه في القبض، فيكون كيلو ذهب بكيلو ذهب لكن يقول له فيما بعد، كما تفعل المرأة أحيانا، تأثر للسائغ وتقول له أنا بهذا العقد عند الزواج 10,000، 10,000، يقول لكن والله يا أخوي هذا ما عندي الآن، والعرس مرة مرة محتاج أن أحضر بهذا العقد الزواج، إن شاء الله يطلع الراتب أنا مدرسه، يطلع لي الراتب آخر الشهر أعطيك. هذا ربا. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ عقد الذهب وتصبر كم؟ شهر. بل ولا تروح للسيارة تقول أصبر الله يخليك أنا بروح للسيارة أجيب الظرف وأجي إلا فيه فلوس، فعقد البيع معها الفاتورة فراحت طلعت برا المحل وجابت من السيارة ورجعت، هذا ربا. لا بتكون مجهز الفلوس، تعطيه فلوس يعطيها إيش؟ العقد. لأن النبي قال يدا بيد، ما يفصل بينهم جدار كما قال بعض الصحابة، جدار ما يفصل. والربا له صور، ما فقط هذه الصورة، من صور الربا إنسان أعطاك مبلغ سلفة إلا أن ييسر الله أمورك ترجع ولو بعد 10-3 سنين، المهم متى رجع، ما استطاع رجع. فلا يجوز أن تعطيه هدية، تقول خذ قلم باركر على هدية، لأن هذا يكون دليل في إيش؟ في التأخير، في إيش؟ في المسامحة، فيكون ربا. نعم، فالربا له قرض جر نفع، يقول أنا بعطيك 10,000 دين لكن والله يا أخوي بناتي ما حد يجيبهم من المدرسة، إيش يعني؟ يعني الله يعينك جيبه من المدرسة، هذا قرض جر نفع فهو ربا، أن أعطاه الفلوس بنية إيش؟ انتفع منه. لا يجوز إلا أن يكون يهديه قبل أصحاب، هذا يهدي وهذا يهدي، ثم جاء الدين وهم أصحاب معروف يعرفون بعض، هذا ما في شيء. و يسأل ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، لأن النبي قال أرخوا اللحية حفوا الشارب، وأنا تعجب والله من حلق اللحية يا أخواني، أنا أحسن في الظن وأقول حسبها مكروهة، يعني حلق مكروه، لو عرف حرام أطلقها، لكن حرام لأن النبي قال أرخوا اللحية حفوا الشارب، ويزيد ويريد حلق اللحية تزين. العجيب أن الله قال لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، أكمل هيئة وأجملها، فيستحيل أن الرب يخلق الإنسان في أحسن تقويم ثم يفرض عليه شيء يكون به من المشوهين، لا يمكن. فهذا يدل أن إطلاقها فيه تمام التقويم الحسن الذي خلق الله العبد عليه، وأن حلقها كالتغيير خلق الله، فلا يجوز حلق اللحية. أريد أن تلخص لنا مسائل الزكاة، هذه بي له محاضرة. الآن أنصح الأخ يحضر سنة يدود معنا، لازلنا في الزكاة، لازلنا في الزكاة، غدا إن شاء الله أنصح يحضر معنا في مقدمة الدرس، ممكن أذكر هذا صاحب السؤال هذا، أنصح بكرة يحضر معنا. مسائل الزكاة كثيرة، لكن أبرز مسألة الناس كلها يحتاجون إليها، إذا صار عندك في البنك مال بلغ نحو كم قد بن باز قال في البحث، بن باز 93، أي فقال 93 جرام في البنك، وحال عليها الحول أخرج كم؟ 24.5%. هذا إذا قطع الحول خلال المدة دي، الزوجة قالت اشتري لي طقم كان قرب العيد اشتريت، نزل عن هذا المعدل انقطع الحول، خلاص ما عليك زكاة، ودفع عليه زكاة الإنسان في سيارته وبيته مهما كان فخم ويسواله 10 ملايين ما عليه زكاة فيه، ولا في سياراته إن كانت 20 سيارة حتى يقبض أجرتها ويحيل عليها الحول، أو ما يعرضه للبيع كبيع فلة، أما إذا اشتراه للسكن أو للبيع ما يدري، فالأصل عدم الزكاة حتى ينوي به البيع، فيحسب من مدة نيته إلى حول ويخرج من العشر. هذا من أهم الأشياء يعني في الزكاة، لأن الآن ما عندك أكثر الناس إبل ولا بقر، ما عنده من المال في البنك، والحلي فيه زكاة، الحديث عمرو شعيب بن أبيها جدة، حلي إذا بلغ النصاب نحو 93 جرام يخرج كل سنة منه، ولو لم تجد المرأة إلا هذا الذهب يكون عليه ذمته، تبيع بعضه تصرف، المهم تخرج زكاة كل سنة، يخرج زوجها عنها لا مانع، اللي 200 ريال 300 ريال يخرج عنها محسن جزاه الله خير. نعم والله أعلم، وصلى الله على محمد. لا احرقوه مقتلوه. طيب شوف وش قال لنا. طيب ايش لفظ الحديث الذي نقل؟ فاقتلوه واقتلوها. طيب فيه لفظ جاء بالحرق، اقتلوه اقتلوه معها، لكن فيه لفظ، لا لا ما يكفي هذا، هذا نقولها آفة الأشياء الحديثة. أي لذلك يعني لماذا ابن القيم في الطرق الحكمية قال تكلم على حرق البهيمة لمن أتاها وقال بهذا اللفظ، لماذا أمرت الشريعة بحرق إيش البهيمة إلا هو واقف على اللفظ؟ ولا الباني يكره الجمود العلم، يكره الأعلام الباني يقول كل اللي في الروايات أنا أذكرها، من خرج عنها ما يستطيع، هذا ما يمكن الحمد لله نقوله نحن. فنقول لابد يعني الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب تتبع أرواء الغليل زيادة، فأتى ببعض الأشياء استدرك فيها على الشيخ ناصر في أشياء ما أتى بها الشيخ، كانت مثلا ما طبعت النسخ، فاستدرك الشيخ صالح آل الشيخ على الشيخ ناصر في بعض الأشياء ذكرها والشيخ ما يتيسر أنه وقف عليها. الشيخ ناصر ارجعوا إلى تابع الشيخ صالح الشيخ في استدراك على أرواء الغليل. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.